صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة. المحور الأول في أصول الشخصية الإنسانية بين الوراثة والاكتساب. علم النفس يقسم الأصول الإنسانية أي الدعائم التي تبتني عليها الشخصية الإنسانية، يقسمها إلى أربعة أصول. الأصول البيولوجية والأصول المزاجية والأصول النفسية والأصول العقلية. الأصول البيولوجية التي هي أول أصول الإنسان، هذه الأصول أصول فطرية وليست مكتسبة. الجوع، العطش، الفرح، الحزن، الحب، البغض، كل هذه الأمور يعبر عنها بأصول بيولوجية قائمة عليها بنية الإنسان. هذه الأصول ليست مكتسبة، أصول يولد بها الإنسان. يولد الإنسان ولا يحتاج إلى أن يتعلم كيف يجوع، كيف يعطش، كيف يحب، كيف يبغض، كيف يفرح، كيف يحزن. هو بفطرته وبطبعه يمتلك هذه الأصول، فلا يحتاج إلى أن يكتسبها. زين للناس، يقول تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. القسم الثاني الأصول المزاجية، مزاج غضوب أو حليم. هناك إنسان مزاجه غضوب، هناك إنسان مزاجه حليم، هناك إنسان مزاجه كريم، هناك إنسان مزاجه بخيل، هناك إنسان مزاجه حرك، هناك إنسان مزاجه بارد. هذه تسمى بالأصول المزاجية. الأصول المزاجية يولد الإنسان وهو يمتلك الاستعداد لها،
يولد ولديه استعداد لأن يكون حليما، أو يولد ولديه استعداد أن يكون غضوبا أو بخيلا أو كريما. هنا يرث الإنسان الاستعداد من آبائه من أسلافه، أسلافه الكرماء يورثونه الاستعداد للكرم، أسلافه البخلاء يولدونه الاستعداد للبخل، أسلافه الغضاب يورثونه الاستعداد للغضب، وهكذا. الأصول المزاجية في علم النفس أصول موروثة يرثها الإنسان من أسلافه، غضوب، حليم، كريم، بخيل، بارد، حرك، يصف يرث هذه الأصول المزاجية من أسلافه. زين. القسم الثالث الأصول النفسية. الأصول النفسية هي عبارة عن القيم والأخلاق، هذه تسمى بالأصول النفسية. القيم والأخلاق على نوعين، قيم أولية وهي فطرية ما يحتاج يكتسبها الإنسان، وقيم ثانوية يكتسبها الإنسان من البيئة والمحيط. أبين لك الآن: العدالة، الأمانة، الصدق، هذه قيم أولية يولد الإنسان وهو يؤمن بهذه القيم. ما في إنسان يحتاج أن يتعلم أن العدل جميل، وما في إنسان يحتاج أن يتعلم أن الصدق جميل. منذ أن يدرك، أول ما يبدأ يفكر يدرك بعقله الفطري أن العدالة شيء جميل، وأن الظلم شيء قبيح، وأن الصدق شيء جميل، وأن الكذب شيء قبيح. القيم الأولية يدركها الإنسان بفطرته بلا حاجة إلى أن يكتسبها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. بينما القيم الثانوية مثل شنو؟ صلة الرحم، بر الوالدين، رعاية الجار، هذه تسمى قيم ثانوية وليست قيم أولية. القيم الثانوية هي قيم مكتسبة، ما لم يعش الإنسان في محيط يؤمن ببر الوالدين ما يتعلم بر الوالدين، ما لم يعش في بيئة تؤمن بصلة الرحم ما يتعلم صلة الرحم. بر الوالدين، صلة الرحم، حقوق الجوار، هذه قيم اكتسابية وليست قيم فطرية. إذن هناك فرق بين القيم الأولية قيم فطرية والقيم الثانوية قيم اكتسابية. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث إن لم تكن فيك فلتكن فيك، فإنها قد تكون في الرجل ولا تكون في ولده، وقد تكون في ولده ولا تكون في أبيه، يعني متورة تكتسب. ما هي؟ قال: صدق البأس، وبر الوالدين، وصلة الرحم. يعني هذه أمور مكتسبة لن ترثها من أبيك ولن تورثها إلى أولادك، أمور يكتسبها الإنسان من البيئة والمحيط الذي يعيش فيه. هذا الأصل الثالث، الأصول النفسية. القسم الرابع من أصول الشخصية الإنسانية الأصول العقلية. شنو معنى الأصول العقلية؟ المهارة، مهارة التفكير، مهارة العقل. هل مهارة التفكير مكتسبة أم فطرية؟ هل أن الإنسان يكتسب المهارة العقلية أم أنها موجودة فيه بالفطرة؟ هنا يبدأ الخلاف بين المدرسة الإسلامية والمدرسة المادية الوضعية. فيما مضى ما عندنا خلاف في الأصول البيولوجية، قلنا فطرية عند المدرستين. في الأصول المزاجية قلنا وراثية عند المدرستين. في الأصول النفسية قسمناها إلى قيم أولية وقيم ثانوية عند المدرستين. لكن من نجي إلى القسم الرابع الأصول العقلية، هل المهارة العقلية يكتسبها الإنسان أم المهارة العقلية يرثها من أسلافه؟ هي شيء موروث وليست شيئا مكتسبا. لاحظ معي هذه الجهة، عندنا الاتجاه الشرقي في علم النفس، مدرسة الاتجاه الشرقي. الاتجاه الشرقي في علم النفس، أصحاب هذا الاتجاه يقولون المهارة العقلية مكتسبة وليست وراثية عن طريق الفعل المنعكس الشرطي. خل أضرب لك أمثلة على هذا القانون. يعني الآن مثلا تجي إلى طبيب، تقول له أنا ما أنام، عندي أرق دائما أسهر، أريد أنام. الطبيب يعرف كيف ينومك، يعطيك حبوب قسمين، قسم يقول لك هذا منوم تشربه مثلا أسبوع بعدين تبدأ في القسم الثاني. هو القسم الثاني مو منوم، لكن أنت عندما تشرب القسم الأول وتنام على إثره يصير فيك حالة نفسية أنه كلما شربت هذه الحبوب شنو تنام، فتشرب القسم الثاني هو غير منوم، لكن لأجل الهاجس النفسي تنام أيضا شنو على القسم الثاني من الحبوب مع أنها غير منومة. هذا ماذا يسمى؟ يسمى بالفعل المنعكس الشرطي. كيف يعني الفعل المنعكس الشرطي؟ عندنا مثير ومستثير واستجابة بينهما، هناك إشراط بين المثير وبين المستثير يولد الاستجابة. المثير شرب الحبوب، المستثير أنت. إذا صارت عملية إشراط، هذا يسمى بالاتجاه الشرطي، إذا صارت عملية إشراط يعني مقارنة بين المثير وهو شرب الحبوب وبين المستثير وهو أنت الراغب في النوم، نتيجة عملية الإشراط يحصل عندك فعل منعكس شرطي، وهو أنك كلما شربت الحبوب شنو تنام. ربما أحيانا الحبوب منبهة، أحيانا يعطوك حبوب منبهة لكن مع ذلك تنام، لأنك اعتدت على وجود مقارنة بين الحبوب وبين النوم. استجابتك للنوم عند شرب الحبوب حتى لو لم تكن منومة، استجابتك تسمى فعل منعكس شرطي. زين، هذا القانون قانون في علم النفس في مدرسة بافلوف يسمى الفعل المنعكس الشرطي. من هنا انتزع علماء النفس أن الاستجابة العقلية هي شيء مكتسب. الاستجابة العقلية دائما تنشأ عن إشراط بين مثير ومستثير، فهذه الاستجابة شيء مكتسب وليس شيئا وراثيا وليس شيئا فطريا. زين، هذه مدرسة الاتجاه الشرطي. لكن من نجي احنا الى المدرسة الإسلامية، المدرسة الإسلامية ترى ان المهارة العقلية على ثلاثة اقسام. ليست جميع المهارات مكتسبة وليست جميع المهارات موروثة، بعضها موروث بعضها مكتسب. خل أشرح لك نظرية المدرسة الإسلامية. إسحاق بن عمار أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام سأله قال له: سيدي قد أرى الرجل وأكلمه بكلامي فيعرفه كله، وقد أرى الرجل فأكلمه بكلامي فيستوفيه ويرد علي الجواب، يعني هذا أعظم من الأول، وقد أرى الرجل فأكلمه بكلامي فيقول لي أعد علي أعد علي، يعني ما استوعب، من يستوعب بسرعة، فما هو سر ذلك؟ قال: أتدري ما سر ذلك؟ قلت: لا. قال: إن الرجل الذي إذا كلمته عرف كلامك كله هو من عجنت فطنته، هو من عجنت نطفته بعقله، يعني هذا عقل شنو؟ وراثي، هذا أخذه من أبيه، النطفة هي عبارة عن البعد الوراثي، من عجنت نطفته بعقله منذ انعقاد النطفة عقله تحدث، جاء من أب ذكي، جاء من أب شديد التعقل شديد الذكاء، فبمجرد انعقاد النطفة انعكست عليها بصمة الذكاء، هذا يخرج إنسان ذكي، هنا البعد بعد وراثي. والرجل الذي إذا كلمته استوفى كلامك ورد عليك فهو من ركب عقله وهو في رحم أمه، يعني شلون؟ يعني هذا مو بعد وراثي لكن بعد رحمي. شلون بعد رحمي؟ احنا احيانا نتجاهل مرحلة الرحم، ترى مرحلة الرحم مؤثرة كما هي مرحلة الوراثة، كما أن العوامل الوراثية مؤثرة في صياغة شخصية الإنسان، العوامل الرحمية مؤثرة في صياغة شخصية الإنسان. تجي إلى العوامل الوراثية يؤكد عليها الرسول محمد عندما يقول: اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس، ويقول صلى الله عليه وآله: إياكم وخضراء الدمن. قيل: وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء. العوامل الوراثية تؤثر أثرها، اختر لأولادك أسلافا طاهرين، المرأة الحسناء في منبت السوء احذرها، خضراء الدماء. كما أن العوامل الوراثية تنعكس على صياغة شخصية الإنسان، الرحم أيضا يؤثر. كيف يعني؟ فترة الحمل مؤثرة في شخصية الجنين، كيف تتعامل الأم مع الجنين في فترة الحمل، هذا مؤثر على صياغة شخصية هذا الجنين. ورد في الحديث عن النبي محمد إن ذكر الله يزيد الجنين بصيرة. شوف، هذه الأم التي تتعامل مع هذا الجنين بذكر الله، تسمعه قراءة القرآن، تسمعه ذكر الله، تسمعه الدعاء، هذا له أثر على نفسيته، أثر على صياغة سجيته وفطرته، بحيث يولد ذاكرا لله بصيرا شديد البصيرة، يزيد في بصيرته. ذكر الله يزيد في بصيرته وهو جنين. المرحلة الرحمية مؤثرة. فالإمام الصادق يقول حتى العقل يتأثر بالمرحلة الجنينية. إذا اعتنت الأم بولدها وهو جنين، هذا الجنين تصبح له مهارة عقلية نتيجة غناية أمه به وهو جنين. زين؟ تجي إلى القسم الثالث، وأما الرجل الذي كلمته، وأما الرجل الذي إذا كلمته قال أعد علي، فهو من ركب عقله بعدما كبر، يعني خرج من بطن أمه لا يملك بعد وراثي، يعني ما ورث الذكاء من أبيه، وما استفاد مهارة من خلال شنو رحم أمه، خرج بلا بعد وراثي ولا بعد رحمي، خرج هكذا. عندما خرج هكذا احتاج أن يركب عقله من جديد. هذا الشخص سوف تكون مهارته العقلية مهارة مكتسبة، لا وراثية ولا رحمية. إذن المدرسة الإسلامية تقسم المهارة العقلية إلى ثلاثة أقسام: قسم وراثي، قسم رحمي، قسم اكتسابي. وليست المهارة العقلية على نسق واحد كما تراه مدرسة الاتجاه الشرقي كما شرحنا. زين، نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا. صلوا على محمد وآل محمد. مرحلة المراهقة أخطر المراحل للشخصية الإنسانية، أشد المراحل خطورة وأهمية في بناء الشخصية الإنسانية مرحلة المراهقة. نركز عليها. مرحلة المراهقة في علم النفس ما هي سماتها؟ مرحلة المراهقة تتميز بسمات أربع: الاستقلال وتقلب المزاج والرشد وتحمل المسؤولية. نجي إلى السمة الأولى، المراهقة اللي تبدأ عند الإنسان من 13 سنة فما فوق، بعضهم تطول مراهقته إلى 30 سنة، بعضهم تنتهي مراهقته بعد 20 سنة. مرحلة المراهقة، مرحلة المراهقة سواء مراهقة مبكرة أو مراهقة متأخرة كما يقسمها علماء النفس، السمة الأولى من سمات مرحلة المراهقة الاستقلال. خلاص يبدأ شنو؟ يبدأ يشعر بالاستقلال عن أسرته. ابن 15، ابن 18، ابن 20، يبدأ يشعر بأنه مستقل عن أبويه، مستقل عن أسرته، أي أنه يتخذ قراراته في سائر أموره باستقلال وتجرد. الشعور بالاستقلال هو السمة الأولى من سمات المراهقة. هذه السمة كيف تتعامل أنت كأب مع ابنك وهو يعيش سن المراهقة؟ أنت الآن ابنك عمره 14 سنة، 18 سنة، 20 سنة، يشعر بالاستقلال، يقول لك أنا مستقل عنك، لا تفرض علي قرارك، لا تفرض علي رأيك، لا تفرض علي انطباعاتك، أنا مستقل في قراري. كيف تتعامل مع ابنك وهو في هذه المرحلة؟ أنت تخاف عليه أن يضيع، تخاف على ولدك أن يضيع، تخاف على ولدك أن يتيه، لكن في نفس الوقت ولدك أصبح لا يتقبل منك، أصبح لا يصغي إليك، أصبح يشعر باستقلال عنه، كيف تتعامل معه في هذه المرحلة الخطرة؟ من هنا نستمع إلى ما ورد عن النبي محمد لاعب ابنك سبعا، 7 سنوات انت العب وياه، له معه، هي مرحلة اللعب، اشعره بالحنان الدافئ، اشعره بالرعاية العاطفية الوافية، لاعبه 7 وادبه 7، من 7 سنوات الى 14 سنة مرحلة التأديب. الإمام علي عليه السلام يخاطب ولده الحسن: أي بني حسن، إنما قلب الحدث كالأرض الخالية، كلما ألقي فيها شيء قبلته فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك وينشغل لبك. أدبه 7 وصاحبه 7. إذا أكمل 14 سنة خلاص اعتبره صديق، ما تعتبره ولد، ما تفرض عليه آراءك، اعتبره صديق. وصاحبه 7، أشعره بأنك صديقه، أشعره بأنك تستمع لهمومه وغمومه ومشاكله، أشعره بأنك أقرب إنسان لفهم عقله ولفهم مشاعره. إذا شعر ولدك أنك صديق له سوف يبيح لك بأسراره، سوف يبيح لك بمشاكله، سوف يستشيرك، يأخذ رأيك. أما إذا شعر ولدك أنك تريد أن تسيطر عليه، أن تفرض عليه قرارك، لن يصغي إليك بل قد يتمرد عليك. لذلك قال النبي: وصاحبه 7. هذه هي السمة الأولى، سمة الاستقلال. السمة الثانية التقلب. ترى الشاب ما يثبت على رأي، مواقفه تتقلب، آراءه تتغير. ليش؟ لأنه بعد ما يملك ثقافة، لأنه حيث لم يملك ثقافة بعد ما زال متقلب في رأيه، ما زال مضطرب في مواقفه، متذبذب في قراراته، فهو يعيش مرحلة تقلب الآراء، تذبذب الشخصية، ما يحسم مواقفه بعد. زين؟ هذه السمة الأولى لمرحلة المراهقة. السمة الثالثة سمة الرشد. لاحظوا يا إخوان، هنا فرق بين المدرسة الإسلامية والمدرسة الوضعية. المدرسة الوضعية المادية ترى أن الرشد في سن 18، قبل 18 ما يعتبر رشيد، مو مستقيم. إذا بلغ 18 القانون الوضعي يعتبره مستقلا، خلاص أصبح إنسان مستقل يتحمل المسؤولية. إذن المدرسة المادية الوضعية ترى أن الرشد في سن 18 هو سن الرشد، هو سن تحمل المسؤولية. لكن من نجي للمدرسة الإسلامية تختلف عن ذلك. المدرسة الإسلامية ترى أن العقل، احنا تحدثنا في المحور الأول عن المهارة العقلية، قلنا بعضها وراثي، بعضها رحمي، بعضها اكتسابي، لكن الرشد بمعنى النضج العقلي هو اكتسابي لا محالة. هذا البعد الاكتسابي في نظر المدرسة الإسلامية يمر بمراحل 4، هناك مراحل 4 يمر بها الرشد حتى ينضج. ما هي المراحل 4؟ المرحلة الأولى سن 15، أول ما يبدأ الرشد بالخامسة أثر. لاحظ هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا بلغ الغلام 15 سنة جاز أمره في البيع والشراء وخرج عن اليتم، إلا أن يحتلم أو يشعر أو ينبه قبل ذلك. شوف، اليتيم في العرف غير اليتيم في الشرع. اليتيم في العرف وشنو؟ من فقد الأب سموه يتيم حتى لو عمره 20 سنة، بس في الشرع اليتيم ما لم يبلغ 15 سنة، إذا بلغ 15 سنة خرج عن اليتيم، خلاص هذا ما يعتبر يتيم. وإن كان يتيما بنظر العرف، يعني بلغ سن الرجولة، خرج عن اليتم إذا بلغ 15 سنة. إذن هذه المرحلة الأولى، مرحلة الرشد. المرحلة الثانية مرحلة الغلبة. في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: العقل والحمق يتغالبان على الرجل. يتغالبان عن شنو؟ ساعة أحمق ساعة عاقل. العقل والحمق يتغالبان على الرجل إلى 18 سنة، فإذا بلغها، يعني وصل عمره 18 سنة، فإذا بلغها غلب عليه أكثرهما، إما يصير أحمق إما يصير شنو؟ عاقل. يعني سن 18 سن الغلبة، لأنه سن الرشد. الرشد يبدأ من 15، لكن 18 سن الغلبة، غلب عليه أحدهما، إما الحمق وإما العقل. المرحلة الثالثة مرحلة 28، هذه ما تنص عليها المدرسة المادية، المدرسة الإسلامية تنص عليها. سن 28 مهم. لاحظ ما ورد عن الإمام علي عليه السلام: الصبي يذغر 7 سنين ويؤمر بالصلاة 9 سنين ويفرق بينهم في المضاجع 10 سنين. إذا بلغ 10 سنين الذكر ينام في جهة والأنثى تنام في جهة أخرى، ويفرق بينهم في المضاجع 10 سنين، ومنتهى طوله 11 سنة. إذا بلغ 11 سنة بعد ما يطول بعد، هذا منتهى الطول. ومنتهى عقله 28 سنة إلا التجارب. إذا بلغ 28 سنة كمل عقله، كملت قوة الذكاء عنده، الآن فقط يستفيد من التجارب، وإلا شدة العقل وكمال العقل يتحقق بثمانية وعشرين سنة. المرحلة الأخيرة مرحلة نضج التجربة، خاض التجارب، الآن نضجت التجربة، هي مرحلة شنو؟ 40 سنة. القرآن الكريم ينص على هذه المرحلة: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. عبر عنه النبي محمد عبر عنه النبي صلى الله عليه وآله بأنه سن الحكمة. يبلغ الرجل الحكمة إذا بلغ 40 سنة، نضجت تجربته. إذن الرشد لا ينحصر في سن معين كما تراه المدرسة المادية الوضعية، بل الرشد له مراحل، من 15 إلى سن 40، ولكل مرحلة ملامحها ومعالمها. نجي إلى السمة الرابعة من سمات مرحلة المراهقة، أنا وهي سمة تحمل المسؤولية. شوف المراهق ريد هو يتحمل المسؤولية، ريد هو يصير صاحب قرار، ريد يصير هو المقدم هو الرائد. مرحلة تحمل المسؤولية هذه السمة كيف ينظر إليها الإسلام؟ كيف ينظر إليها؟ كيف تنظر إليها المدرسة الوضعية؟ المدرسة الوضعية يقول لك إذا بلغ 18 سنة يتحمل شنو؟ مسؤوليته، قبلها لا بعدها لا. مدرسة الإسلامية ماذا تقول؟ تقول المسؤولية تدريجية وليست دفعية. كيف؟ خل الآن أقرأ لك النصوص الإسلامية لتعرف منها أن المسؤولية في عهد المراهقة هي تدريجية وليست دفعية. ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: الولد سيد 7 سنين. 7 سنين هو سيد في الأسرة، ما حد يكلمه طفل. الولد سيد 7 سنين وعبد 7 سنين، يعني يؤدب يعلم، ووزير 7 سنين. شنو الفرق؟ شوف تعبير النبي تعبير دقيق. الطفولة يعبر عنها سيادة سيد، المراهقة يعبر عنها شنو؟ وزارة. سيد 7 سنين، عبد 7 سنين، وزير 7 سنين. ليش أعبر عنه بالوزير؟ الوزير ما يتحمل المسؤولية كلها، لكن يتحمل شنو؟ نصف من المسؤولية. هو يريد أن يقول النبي صلى الله عليه وآله: مرحلة المراهقة ليست مرحلة المسؤولية الكاملة، لكنها لا تنعدم المسؤولية. مسؤولية اتكائية مثل الوزير، الوزير يتحمل المسؤولية لكن صاحب القرار هو الرئيس وليس الوزير. ابنك في مرحلة المراهقة يتحمل جزءا من المسؤولية لكن أنت صاحب القرار، عامله معاملة وزير ولا تعامله معاملة رئيس، عامله معاملة وزير ولا تعامله معاملة سيد أو عبد. سيد 7 سنين، عبد 7 سنين، وزير 7 سنين. وفي نص آخر عن الإمام علي عليه السلام: الولد يلعب 7 سنين، خليه يلعب، ويعلم الكتاب 7 سنين، ويتعلم الحلال والحرام 7 سنين، لأنه إذا وصل سن 14 فقد وصل سن المسؤولية، فلا بد أن يتعلم الحلال والحرام. هذا هو كلامنا في المحور الثاني. نجي إلى المحور الأخير، مرحلة الشباب التي هي المرحلة الحساسة، مرحلة المراهقة، المرحلة الخطرة المهمة. كيف يتناول القرآن هذه المرحلة ألا وهي مرحلة الشباب؟ القرآن يعتبر الشباب هم حملة الرسالات، اللي يتحمل الرسالات هم الشباب. لاحظ القرآن يتحدث عن قوم نوح، قوم نوح اعترضوا على نوح، قالوا: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. معنى أراذلنا بادي الرأي؟ يعني دول الصغار اللي توهم يفكروا، استوهم يفكرون، استوهم يتعقلون، هم أتباعك، ما اتبعك الكبار، ما اتبعتك
تلك الشخصيات الكبيرة تبعك الشباب، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. يعني تو يفكر. هذه الآية تنطق بحقيقة مسلمة، حملة الرسالات دائما هم الشباب، مرحلة الشباب. الشباب يشكلون أكثر عدد المجتمع غالبا، الشباب يشكلون أكثر المجتمع عددا وأقدر المجتمع على التغيير والتبديل، لأن الشاب ما اعتاد على فكر حتى ما يغيره، استوى قاعد شنو يفكر، لأنه لم يعتد على فكر معين حتى لا يمكنه التغيير، فهو أقدر على التغيير من الكبير، هو أقدر على حمل الرسالة من الكبير. لأجل ذلك، لأن الشباب هم حملة التغيير، حملة الرسالات، حملة التجارب. لأجل ذلك يحتاج الشاب الذي هو المتحمل للرسالة، يحتاج إلى عناصر ثلاثة. تفت إلي جيدا. العنصر الأول العنصر الروحي، الشاب يحتاج إلى زخم روحي، الشاب يتعرض للإغراءات، يتعرض للإثارات الشيطانية أكثر من الكبير، لأن الشاب يعيش غليان في الشهوة، يعيش اضطرابا في العاطفة، يعيش تذبذبا في المشاعر، لأجل أن هذه المرحلة مرحلة غليان، مرحلة استعار في العاطفة والشهوة، فالشاب أكثر عرضة للإثارة، أكثر عرضة للإغراء من أي مرحلة أخرى. فلأن الشاب يعيش أجواء إغرائية يحتاج أن يقابلها بأجواء روحية، يحتاج الشباب إلى أجواء روحية مفعمة بحيث يبقى متفاعلا مع دينه، مع مبادئه، تفاعله مع دينه ومبادئه يرتكز على هذا العنصر، ألا وهو عنصر الزخم الروحي، الزخم القلبي. إذا الشاب يحتاج إلى هذا العنصر، ألا وهو عنصر الأجواء الروحية. من هنا يتحدث الإمام أمير المؤمنين عن علاقته بالنبي صلى الله عليه وآله، كيف كان الإمام علي مع النبي، وكان يرفع لي كل يوم علما من أخلاقه ويأمرني بالاقتداء به، وما وجد لي كذبة في قول ولا خصلة في فعل، وكنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه. ولقد صلى رسول الله صلى الله عليه وآله عند الكعبة ولم يكن يصلي معه أحد غيري وغير خديجة بنت خويلد. النبي أسبغ على الإمام علي طاقة روحية، طاقة من غذائه الروحي. احتاج الشباب أن يعيش هذه المرحلة الروحية. لذلك المراكز الإسلامية، المؤسسات الإسلامية تحتاج دائما تضفي على الشباب الأجواء الروحية، أجواء الدعاء، أجواء قراءة القرآن، أجواء الابتهال، أجواء المناجات. تكرر هذه الأجواء وثباتها يعطي شبابنا هذه الحصانة الروحية التي يحتاجها في حمله للرسالة وتفاعله مع الرسالة. تجي إلى العنصر الثاني،
العنصر الثاني من العناصر التي يحتاجها الشاب في حمله للرسالة هو المواكبة. الشاب هو الأقدر على المواكبة. كيف يعني المواكبة؟ شوف جميع مشاريعنا، جميع مشاريعنا الإسلامية، مشاريعنا الثقافية، مشاريعنا الخيرية تحتاج إلى من؟ إلى عنصر الشباب، لأنها تحتاج إلى النقد الذاتي. لاحظوا يا إخوان، أي مشروع ما ينجح إذا لم يكن معه نقد ذاتي. المشروع الذي لا ينقد ذاته لا يتطور. المنبر ما يتطور إذا ما عنده نقد ذاتي، المسجد ما يتطور إذا ما عنده نقد ذاتي، المركز ما يتطور إذا ما فيه نقد ذاتي. كل عمل ما لم يصحبه نقد لنفسه، نقد لخطواته، نقد لمشروعه لن يتطور ولن يتكامل. ورد عن النبي محمد حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. محاسبة النفس مو فقط على الذنوب والمعاصي، حتى على المشاريع، حتى على الخطوات. أحاسب نفسي على مشاريعي وخطواتي، أحاسب نفسي على مؤسساتي ومراكزي. كل مؤسسة تحتاج إلى أن تنقد ذاتها، تراجع مشاريعها، تراجع خطواتها. عملية النقد الذاتي تعتمد على العنصر الشبابي. العنصر الشبابي هو أقدر على نقد ذاته، العنصر الشبابي هو أقدر على محاسبة ذاته، لأنه أقدر على التغيير. الكبير يصعب عليه أن يتغير، لذلك يصعب عليه أن ينقد ذاته، بينما الشاب يمكنه أن يتغير بسهولة. لذلك عملية المحاسبة وعملية النقد الذاتي هي من مرحلة الشباب أكثر سهولة من مرحلة أخرى. العنصر الثالث والأخير ألا وهو عنصر التغيير. قال تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التغيير السلوكي فرع التغيير الثقافي، إذا تغيرت ثقافيا سوف تتغير سلوكيا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني يغيروا ثقافتهم. الشاب هو الأقدر على عملية التغيير، لأنه الأقدر على الاستيعاب الثقافي التغييري من أي مرحلة أخرى. من هنا كان الشباب هم العمود وهم الوقود لكل رسالة، لكل نبوة، لكل مشروع إصلاحي. يقول الإمام علي عليه السلام في حق مالك الأشتر: لقد كان لي مالك كما كنت لرسول الله. كيف الإمام علي كان شاب يجاهد بين يدي رسول الله؟ كيف كان الإمام علي شاب هو وقود المعركة، هو وقود عملية التغيير، هو الذي تصفه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها: وكان إذا فغرت فاغرة من المشركين قذف أخاه. يعني النبي يقذف، الإمام علي قذف أخاه في لهواتها، فلا ينكفئ ما يرجع حتى يطأ صماخها بأخمصه ويخمد لهبها بسيفه، مكدودا في ذات الله، مجتهدا في أمر الله، مجاهدا في سبيل الله. لا تأخذه بالله لومة لائم، وأنتم في رفاهية من العيش واجعون فاكهون، تتربصون من الدوائر وتنقصون عند النزال وتفرون عند القتال. هذا الدور الشبابي الذي كان يقوم به علي كان يقوم به مالك أشتر لعلي بن أبي طالب. لقد كان لي مالك كما كنت لرسول الله. إذن مرحلة الشباب مرحلة حمل الرسالات. لذلك أضاءت بدر وأحد والخندق بمرحلة الشباب، وأضاءت معارك أمير المؤمنين في صفين والنهروان بمرحلة الشباب، وأضاءت معركة كربلاء بمرحلة الشباب. شباب كربلاء هم الذين سجلوا لكربلاء هذا الرمز الخالد. شباب كربلاء هم الذين قالوا للحسين: أولسنا على الحق يا أبتاه؟ قال: بلى. قال: إذا لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع علينا؟ شباب كربلاء هم أبناء تلك المرأة العظيمة الجليلة أم البنين الأربعة. شوف هذه الأم البطلة التي قدمت أولادها الشباب الأربعة في سبيل مبادئهم، في سبيل قيمهم، وكانت تفتخر بذلك، وكانت ترى عزا لها في ذلك أن أولادها يقدمون فداء لمبادئهم وقيمهم، فداء للحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. إلى أن رجع الركب إلى المدينة بعد كربلاء، رجع الركب الحسيني إلى المدينة. وصلوا إلى المدينة المنورة، قالوا: لا ندخل على الناس دفعة. التفت الإمام زين العابدين إلى بشر بن حزلم، قال: يا بشر، ادخل المدينة وانع أبي الحسين حتى ندخل من بعدك. دخل بشر بن حزلم، وقف عند بيوت بني هاشم ورفع صوته: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. يا بني هاشم اسمعوا هذا النداء: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. قتل الحسين فمجمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرة، والرأس منه على القناة يدار، ما بقيت فاطمية ولا هاشمية إلا وخرجت تنادي: وحسينا. يقول بشر بن حزلم: وإذا بامرأة قد خرجت تتوكأ على عصاتها. قالت: أيها الناعي قف قليلا. قال: من أنت؟ قالت: أنا أم البنين الأربعة، عندي شبان أربعة. قال: يا أم البنين، عظم الله لك الأجر في عون. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: عظم الله لك الأجر في عثمان. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: عظم الله لك الأجر في جعفر. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: عظم الله لك الأجر في أبي الفضل العباس. ترى هذا العزيز على قلبك يا أم البنين، هذا الولد الغالي، فقد قطعوا يديه وفضخوا رأسه بقى في رأس الحسين. أخبرني عن حبيبي الحسين، أخبرني عن ولدي الحسين، أولادي فداء للحسين. قال إذن إذن خذي حجرا من الأرض واضربي على رأسك، فلقد قتل الحسين. وحسينا وإماما، وإذا بهذه المرأة المفجوعة تنكب على الأرض تضرب برأسها، وخجلة أمام فاطمة الزهراء، وخجلة أمام أمير المؤمنين، لقد قتلوا حبيبي الحسين. تأتي إلى البقيع، شوف لاحظ هذه المرأة العظيمة، تأتي إلى البقيع وتبني قبورا أربعة بيديها، وتجلس وتخاطب هذه القبور، تقول ولدي عباس، ولدي جعفر، ولدي عاد، أتركتم الحسين وحيدا، أتركتم الحسين فريدا. يقولون يقولون يا ابني ضيعت زينب الأيتام، أبا الفضل أجبني. يقولون يا ابني ضيعت زينب الأيتام، حرمة وغريبة وضايعة ما بين ظلام. وأما الخجالة إن كان زينب زخلة الشام، حسراء ومن حال اليتامى والنساوي. لا تدعوني ويك أم البنين، تذكروني ببيوت العرين، كانت بنون لي أدعى بهم، واليوم أصبحت ولا من بنين. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم بحق أنصار الحسين، اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين، واقض حوائجنا وحوائجهم يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات المؤسسين وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة.
تسبقها الصلوات.